الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 29 من تقريب التدمرية وهو الأخير إن شاء الله. قال: فصل فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والأمر بفعل المأمور قد يكون على الوجوب أو الاستحباب، والأمر بترك المحظور قد يكون على التحريم أو الكراهة، والصبر على المقدور يعني على ما يناله من المقادير في بدنه أو ماله أو ولده ونحو ذلك. فهو إن قصر في المأمور احتاج إلى الاستغفار، وإن وقع في المحظور احتاج إلى الاستغفار، وإن كذلك لم يصبر على المقدور احتاج إلى الاستغفار. فهذه أربع أشياء سيشير إليها ابن تيمية رحمه الله كما لخصه عنه ابن عثيمين. قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وقال: وبشر الصابرين. ومأمور في جانب الطاعة بالإخلاص والاستغفار. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقال: إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخرجهما مسلم، الأول عن أبي هريرة والثاني عن لغر بن يسار. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله أتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. والجامع لهذا أنه لا بد في الأمر من أصلين، ولا بد في القدر من أصلين أيضا. أما الأصلان في الأمر فهما: الأول أصل قبل العمل أو مقارن له، وهو الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فيجتهد في العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، ثم يعمل بما يقتضيه ذلك العلم من تصديق الأخبار والعمل بالأحكام فعلا للمأمور ويتركا للمحظور. والثاني أصل بعد العمل، وهو الاستغفار والتوبة من التفريط في المأمور أو التعدي في المحظور. ولهذا كان من المشروع ختم الأعمال بالاستغفار كما قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار فقاموا الليل وختموه بالاستغفار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3 كما في حديث ثوبان. وآخر سورة نزلت عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان بعد نزولها يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، حديث عائشة. وكان نزولها إذانا بقرب أجله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في مجلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، فأقره عمر رضي الله عنه وقال: ما أعلم منها إلا ما تقول. والحديث في الصحيحين أو في صحيح، نعم في الصحيحين. المعلق يقول في صحيح البخاري، الحديث في صحيح البخاري. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك. فجعل الاستغفار والتوبة خاتمة العمر كما جعلتها خاتمة العمل. وأما الأصلان في القدر فهما: الأول أصل قبل المقدور، وهو الاستعانة بالله عز وجل والاستعاذة به ودعاءه رغبة ورهبة، فيكون معتمدا على ربه ملتجئا إليه في حصول المطلوب ودفع المكروه. والثاني بعد المقدور، وهو الصبر على المقدور حيث يفوت مطلوبه أو يقع مكروه فيوطن نفسه عليه بحيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الحال لا يمكن أن تتغير عما قدره الله تعالى، فيرضى بذلك ويسلم وينشرح صدره ويذهب عنه الندم والحزن كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال علقمة في الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فإذا راعى الأمر والقدر على الوجه الذي ذكرنا كان عابدا لله تعالى مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم. وقد جمع الله بين هذين الأصلين في أكثر من موضع كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بهذا تعلم سر الجمع بين الكلام على القدر والشرع. قال فصل: والناس في هذا المقام مقام الشرع والقدر أربعة أقسام. الأول من حققوا هذه الأصول الأربعة، أصلي الشرع وأصلي القدر، وهم المؤمنون المتقون الذين كان عندهم من عبادة الله تعالى والاستعانة به ما تصلح به أحوالهم، فكانوا لله وبالله وفي الله، لله عملا وبالله استعانة وفي الله إخلاصا. وهؤلاء أهل القسط والعدل الذين شهدوا مقام الربوبية والألوهية وهم أعلى الأقسام، فإن هذا مقام الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الثاني من فاتهم التحقيق في أصلي القدر، فكان عندهم من عبادة الله تعالى والاستقامة في شرعه ما عندهم، لكن ليس عندهم قوة في الاستعانة بالله والصبر على أحكامه الكونية والشرعية، فيصيبهم عند العمل من العجز والكسل ما يمنعهم من العمل إكماله، ويلحقهم بعد العمل من العجب والفخر ما قد يكون سببا لحبوط عملهم وخذلانهم. وهؤلاء أضعف من سبقهم وأدنى مقاما وأقل عدلا، لأن شهودهم مقام الإلهية غالب على شهود مقام الربوبية. والإنسان إذا ضعف شهوده لمقام الربوبية ربما شعر بالاعتماد على نفسه، وشعر بالفرح بشأنه، بينما إذا كان معظما لجانب الربوبية يرى أن الأمر لله، إعانة توفيقا تسديدا خذلانا الأمر إلى الله عز وجل. الثالث من فاتهم التحقيق في أصلي الشرع، فكانوا ضعفاء في الاستقامة على أمر الله تعالى ومتابعة شرعه، لكن عندهم قوة في الاستعانة بالله والتوكل عليه، ولكن قد يكون ذلك في أمور لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها، فيعان ويمكن له بقدر حاله، ويحصل له من المكاشفات والتأثيرات ما لا يحصل للقسم الذي قبله، مثل بعض الصوفية يتركون باب الأمر ويرتكبون باب النهي، لكن عندهم تعظيم لباب الربوبية، فيحصل لهم ما يحصل ربما من المكاشفات بسبب تجويع أنفسهم، بسبب الفكرة التي في رؤوسهم إلى غير ذلك، ويحصل لهم من المكاشفات والتأثيرات ما لا يحصل للقسم الذي قبله، لكن ما يحصل لهم من هذه الأمور يكون من نصيب العاجل الدنيا، أما عاقبته فعاقبة سيئة، لأنه ليس من المتقين، وإنما العاقبة للمتقين. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. فالله تعالى يعلم أن هؤلاء سيشركون بعد أن ينجيهم، لكن لما كانوا في البحر كانوا مخلصين في دعائهم لله تعالى أن ينجيهم، صادقين في تفويض الأمر إليه، حصل مرادهم، ولما لم يكن لهم عبادة لم يستقم أمرهم، وكان عاقبة أمرهم خسرا. فالفرق بين هؤلاء وبين القسم الذين قبلهم أن الذين قبلهم كان لهم دين ضعيف لضعف استعانتهم بالقسم الذي قبلهم أن الذين قبلهم كان لهم دين ضعيف لضعف استعانتهم بالله وتوكلهم عليه، لكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالعجز والجزع. وهؤلاء لهم حال وقوة، لكن لا يبقى لهم إلا ما وافقوا فيه الأمر واتبعوا فيه السنة. القسم الرابع من فاتهم تحقيق أصلي الشرع وأصلي القدر، فليس عندهم عبادة لله تعالى ولا استعان به ولا لجوء إليه عند الشدة، فهم مستكبرون عن عبادة الله، مستغنون بأنفسهم عن خالقهم، وربما لجأوا في الشدائد وإدراك مطالبهم إلى الشيطان إلى الشياطين، فأطاعوهم فيما تريد فأطاعوها فيما تريد وأعانتهم فيما يريدون، فيظن الظن أن هذا من باب الكرامات وهو من باب الإهانات، لأن عاقبتهم الذل والهوان، وهذا القسم شر الأقسام. يعني المصنف رحمه الله ذكر الناس في باب الدين، لم يذكر المعرضين كليا، وإنما ذكر كل في باب دينه، وأكملهم دينا هم أهل السنة والجماعة الذين حققوا الشرع وحققوا القدر، وقد يقع من بعضهم تحقيق للشرع وضع في باب القدر، لكن الحال ما زال طيب، قد يتوب الله عليهم، قد يرجعون إلى الله، قد يعفو الله عز وجل عنهم. أما من ترك باب الشرع هذا مذموم، من ترك باب الشرع هذا مذموم. ولذلك كان الفريقان، فريق من عظم القدر وترك الشرع مآله إلى الخسر، وكذلك فريق من ترك الشرع والقدر مآله إلى الخسر. قال: فصل في المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع. نظار المتكلمين الذين يدعون التحقيق وينتسبون إلى السنة يرون التوحيد عبارة عن تحقيق توحيد الربوبية. يريد بنظار المتكلمين الذين يتكلمون وينظرون لأهل البدع ويأتونهم بالقواعد التي يسيرون عليها. وطوائف من أهل التصوف الذين ينتسبون إلى التحقيق والمعرفة، غاية التوحيد عندهم شهود توحيد الربوبية. ومعلوم أن هذا هو ما أقر به المشركون، وأن الرجل لا يكون به مسلما فضلا أن يكون وليا من أولياء الله أو من سادات أولياء الله. وطائفة أخرى تقرر هذا التوحيد معنا في الصفات، فيقعون في التقصير والتعطيل، وهذا شر من حال كثير من المشركين. والجهم بن صفوان إمام الجهمية نفاة الصفات، يغلو في القضاء والقدر ويقول بالجبر، فيوافق المشركين في قولهم: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لكنه يثبت الأمر والنهي، فيفارق المشركين إلا أنه يقول بالإرجاء، فيضعف الأمر والنهي والعقاب عنده، لأن فاعل الكبيرة عنده مؤمن كامل الإيمان غير مستحق للعقاب، إلى غير ذلك. وإرجاءه من أشد أنواع الإرجاء، لأن الإيمان عنده هو المعرفة، فأثبت لإبليس الإيمان ونفاه عن نفسه لأنه لا يعرف الله. والنجارية أتباع الحسين بن محمد النجار، والضرارية أتباع ضرار بن عمرو وحفص الفرد، يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات، وهم من المعتزلة. النجارية والضرارية من المعتزلة. والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، والأشعرية المنتسبون لأبي الحسن الأشعري خير من هؤلاء في باب الصفات، لأنهم يثبتون بعضا، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، يعني قد يثبتون اليد، وكذلك يثبتون القدم والساق في الجملة، وقد ينفون بعضها، لكن في الجملة عندهم إثبات. وأما في القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. في القدر قولهم يعني كما يقولون أعيا بعضهم، حتى قال: والكسب عند الأشعري، يعني من المحالات الكسب عند الأشعري. الجهمية صرحوا أن الإنسان مجبور كالريشة في مهب الريح. والقدرية زعموا أن الإنسان خالق فعل نفسه، والله لا خلق له ولا قدرة ولا استطاعة. وهؤلاء قالوا الإنسان له كسب. قيل: ما هو الكسب؟ فأعياهم تفسير هذا الكسب، ثم كان وصولهم أن الإنسان كالآلة في يد صاحبها. فقولهم عاد إلى أي الأقوال؟ إلى الجبر، لأن الآلة هي إنما هي مباشرة، وغيرها هو الذي يحركها. السكين الآن لما يذبح، من الذي يذبح؟ الآلة ولا المحرك؟ المحرك. إذن عادوا إلى الجبر. وأصحاب الكلاب كالحارث والمحاسيب خير من الأشعرية في هذا وهذا، سواء في باب القدر أو الأسماء والصفات تجد عندهم. والكرامية أتباع محمد بن كرام، قولهم في الصفات والقدر والوعد والوعيد أشبه من أكثر طوائف أهل الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. يعني كأنه أحسن حالا من أولئك، ويميل إليهم في كثير منها. وأما في الإيمان فقولهم منكر لما لم يسبقهم إليه أحد، فإنهم جعلوا الإيمان قول اللسان فقط، وإن لم يكن معه تصديق القلب فالمنافق عندهم مؤمن ولكنه مخلد في النار، فهم من فرق المرجئة. والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء الغزال، الذي اعتزل مجلس الحسن البصري يقاربون قول جهم في الصفات فيقولون بنفيها مع أنهم يثبتون الأسماء. وأما في القدر والأسماء والأحكام فيخالفونه، ففي القدر يقولون إن العبد مستقل بعمله كامل الإرادة فيه، ليس لله في عمله تقدير ولا خلق، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. يعني الجبرية يعظمون القدر ويهملون باب الأمر والنهي، والمعتزلة يعظمون الأمر والنهي ويتركون باب القدر. وجهم يقول إن العبد مجبر على عمله وليس له إرادة فيه. وفي الأسماء والأحكام يقول المعتزلة إن فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان غير داخل في الكفر، وهذا قول لم يسبقوا إليه. الخوارج يقولون خارج إلى الكفر، والجهمية أو المعتزلة يقولون غير داخل في الكفر، فهو في منزلة بين منزلتين، ولكنه مخلل في النار. ويقول جهم إنه مؤمن كامل الإيمان غير مستحق لدخول النار، وهذا من تناقضهم. أصل فكرتهم واحدة وتناقضوا في النتيجة. والمعتزلة خير من الجهمية فيما خالفوهم فيه من القدر والأسماء والأحكام، لأنهم يثبتون أفعال العبد في الجملة، ويثبتون الأسماء لله عز وجل، ويثبتون الأمر والنهي وإن خالفوا أهل السنة. فإن إثبات الأمر والنهي والوعد والوعيد مع نفي القدر خير من إثبات القدر مع نفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، لأن نفي الوعد والوعيد والأمر والنهي نفي للرسالة. نفي لماذا يا أخوة؟ للرسالة، لا كتاب ولا سنة ولا نبي ولا دين. ولهذا لم يوجد في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، ووجد في زمنهم القدرية والخوارج الحرورية. وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، كلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. وكلما كان الرجل إلى السلف الأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. والمتصوف الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية والمعتزلة ونحوهم. لماذا؟ لأن هؤلاء الصوفية استباحوا الحرام في باب المنهيات، وتركوا الواجبات في باب الأوامر، وعظموا فقط ما يسمى بتوحيد الربوبية. لأن هؤلاء المتصوفة يشبهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، والقدرية يشبهون المجوس الذين قالوا إن العالم خالقين، والمشركون شر من المجوس. أما الصوفية الذين عندهم شيء من تعظيم الأمر والنهي مع مشاهدة توحيد الربوبية وإقرارهم بالقدر فهم خير من المعتزلة، لكنهم معتزلة من وجه آخر، حيث جعلوا غاية التوحيد مشاهدة توحيد الربوبية والفناء فيه، فاعتزلوا بذلك جماعة المسلمين وسنتهم. وقد يكون ما وقعوا فيه من البدع شرا من بدعة أولئك المعتزلة. يعني عظموا جانب الربوبية وتركوا الأمر والنهي. يعني يقول أنا فاني في مشاهدة السوى، وربما أدى بهم القول إلى الحلول للاتحاد. وكل هذه الطوائف عندها من الضلال والبدع بقدر ما فارقت به جماعة المسلمين وسنتهم، ودين الله تعالى ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير الأمة التي هي خير القرون. ما هو هذا الطريق؟ تعظيم الأمر والنهي والقيام بهما، وكذلك تعظيم باب القدر والقيام به، وتعظيم التوحيد على تفصيله، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم كاليهود عرفوا الحق فلم يتبعوه، والضالون كالنصارى عبدوا الله بغير علم، وكان يقال تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. أخرجها البخاري. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. يعني أنهم تميزوا بالصفات العلي ظاهرا وباطنا. وقوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقام دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم على الصراط المستقيم. يقول منقطع بين قتادة وابن مسعود لكن الأثر مشهور. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، والحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: تم في 22 من الشهر الخامس لعام 10 و400 ألف هجرية، أي قبل كم؟ قبل 30 سنة. قبل 30 سنة، وهذا من فضل الله عز وجل على هذا الشيخ رحمه الله أن كتابه استفيد فيه في حياته وبعد مماته، وقد قرب فيه كثير من العلوم والفنون. والحقيقة أن هذا مؤلف مستقل، يعني تجد أن سياقته مختلفة عن سياق التدمرية ترتيبا ويعني وضعا في كثير من الأشياء، إلا أنه في الجملة يتكلم عن مضمون ما تكلمت به التدمرية، فهو كتاب مفيد والحمد لله فيه خير عظيم. أخذناه في 29 مجلسا مع اختصار في القراءة، وإلا ربما يأخذ أقل من ذلك، وإذا أراد الإنسان التأني ربما أكثر من ذلك، لكن الحمد لله كان الانتهاء في اليوم الثالث، في اليوم الخامس من جمادى الأولى لعام 41 و400 ألف في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله من يوم السبت نشرع في كتاب شرح الطحاوية لابن أبي العز، والحمد لله رب العالمين.